إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يظهر لهم من النعم والنقم ابتلاء وامتحانا أطرا على طريق الحق، ولذلك قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما يسيره الله سبحانه وتعالى في هذا العالم من الفتن والمحن كله ابتلاء لعباده وامتحان لهم، وهم في ذلك سيتفاوتون إلى أربعة أصناف. الصنف الأول هم المؤمنون الصادقون الموحدون الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، لا يهمهم تطور شيء من تطورات الدنيا، ولا يزحزحهم عما هم عليه شيء من فتنها، فهم صابرون صامدون كالذي يمسك على الجمر بيده، وأولئك هم الناجون الناجحون في هذه الفتنة والمحنة. والقسم الثاني الذين يتربصون بالمؤمنين ويحاولون تخذيلهم عن هذا المنهج وصدهم عن ما ارتضاه لهم ربهم سبحانه وتعالى، فيفتنونهم ويكونون عونا للشيطان عليهم. والقسم الثالث الذين ينكفئون على مصالحهم الخاصة ويتركون أمر العامة، فلا يهتمون بأمر هذه الأمة في وقت حاجتها إليهم، لأنهم لا يشعرون بالانتماء لهذا الدين ولا إلى أهله، وإنما يشعرون بالانتماء إلى أسرهم وقبائلهم أو إلى بيوتهم وأهليهم وتجاراتهم ووظائفهم، ولا يهتمون بما عدا ذلك. والقسم الرابع هم صرحاء المنافقين الذين إذا جاءت أي أزمة من الأزمات أو مشكلة من جاءت أي مشكلة من المشكلات بادروا إلى إظهار الشماتة بهذه الأمة، وأولئك أظهروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عندما ابتلى الله المؤمنين يوم الأحزاب، فاشتدت عليهم الأزمة والمحنة، فجاءهم اليهود من أعلى منهم وجاءهم المشركون من أسفل منهم، والتقت حلقة البطان على القوم ونودوا بالصيلم الصرعاء. في ذلك الوقت رفع رؤوس الفتنة رؤوسهم وتكلموا بما شاءوا وبما كانوا يبطنون، فقالوا: يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. ولم تمض سبع سنوات حتى حقق الله وعده وصدق الله ورسوله وفتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذين أظهروا تلك الشماتة هم الذين رد الله عليهم بقوله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. والطائفة الثانية الذين خذلوا هم الذين حكى الله موقفهم يوم الأحزاب بقوله: وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويقول فيهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. والطائفة الثالثة ذكر الله موقفهم يوم الأحزاب فقال: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. والطائفة الأولى من المؤمنين المصدقين هم الذين نوه الله بموقفهم وامتدحهم بقوله: وإذ يقول ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. لذلك تجدون في هذه البلاد عندما امتحننا الله تعالى بالأزمة التي حصلت في جيراننا في مالي وغزو الصليبيين لهذا البلد وضربهم للمدن الآمنة على رؤوس أهلها وهم يزعمون أنهم يحاربون الجماعات المسلحة ولا يحاربونها وقد انسحبت ولا وجود لها في هذه المدن التي يقصفونها، إنما يضربون المكتبات ويحرقون الكتب والمخطوطات وهم بذلك يقاتلون المسلمين من غير فائدة. رأيتم ما حصل في أهل هذه البلاد عندما ظهرت المواقف وبدا ما كان يكتمه كثير من الناس، فأظهروا في بياناتهم شماتتهم بالمؤمنين وزعمهم أن الكفار هم المخلصون وهم المناصرون لحقوق الإنسان وهم الذائدون عن حمى الإنسانية وشرف البشرية، وكل ذلك افتراء وكذب لا يصدقه عاقل. ومتى كان أعداء هذا الدين من أهل الإنسانية ومتى كانوا مخلصين؟ لا يكون ذلك أبدا إلا لمن حق فيهم قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انتهزوا الفرصة لإبداء بعض المواقف الأخرى التي لا علاقة لها بهذه الحرب، فهم يدعون إلى إقامة الحرب الداخلية والاقتتال بين الناس وتشكيل الميليشيات المسلحة لإثارة الفوضى والفتنة بين المسلمين الآمنين الذين كلهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، لا يفرقهم شيء لأن هذا الدين يجمعهم، وهذه الشهادة العظيمة التي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي معتصمهم وناظمهم، فلا يمكن أن يفرقهم نفخ هؤلاء في الرماد أو صيحتهم في الوادي، فهي أمور لا ترد شيئا مما كان ولا يمكن أن يعتمد عليها إلا من يتمسك ببنيان العنكبوت. ولذلك فإن المواقف التي ينتهزون الفرص لإظهارها إنما هي مواقفهم مأجورون عليها، وقد استأجرهم أولياؤهم من الكفرة ليعلنوها في الوقت المناسب عندهم، وبذلك ينتهزون لها هذه الفرص عندما ينشغل الناس ويظنون أن مثل هذه المواقف يمكن أن تسجل فلا يتكلم عنها أحد. وكثير من الناس يرى أن هذا هو المناسب وأن المواقف إذا صدرت من تافه ينبغي أن يسكت عنها حتى لا تجعل شأنا يتحدث عنه، ولكن الواقع خلاف ذلك، فأولئك إنما انتهزوا الفرص لإعلان مواقفهم في وقت الفتن لأنهم يظنون أن الناس سيسكتون عنها ولن يتحدثوا عنها ولن يردوا عليها، فتصل إلى أيدي ضعفة العقول وضعفة الدين ويظنون أنها موقف مقبول، وبالأخص إذا كانت صياغتها بزخرف القول وبالأقوال المريحة أو كان الناس يشكون من تصرفات بعض الجماعات التي يسمونها بالتطرف أو بينهم وبينها بعض العداوات أو وقعت في مشكلات ودماء حرمها الله أو نحو ذلك، فينتهز هؤلاء الفرص عندما يجدون بعض الناس ينتقد هذه الجماعات فيريدون زيادة ذلك وهم ينفخون في هذا الرماد ويريدون وقت انشغال الناس لإثارة الفتن. والواقع أن قوة الاستعمار وقوة الشر والظلام ما جاءت لخير أبدا، وما كانت مشاركتها في خير مرجوة بحال من الأحوال، فلا يأتون إلا لمصالح أنفسهم ولا يرغبون إلا في التدمير وبيع الأسلحة الفتاكة التي صنعوها، وقد تدمر اقتصادهم بسبب انشغالهم بالربا ومحاربة الله ورسوله، فهم يريدون أن يتحرك اقتصادهم من جديد، ولذلك يأخذون من طواغيت الحكام وضعفتهم الذين لا يهتمون بأمر الأمة ولا ينتسبون إليها ولا ينتمون إليها، يأخذون منهم أموال الأمة التي أودعها الله تحت أيديهم فيمولون لهم هذه الحروب التي هي على المسلمين. هل رأيتم مثل هذه الحرب وقعت في بلاد أخرى غير بلاد المسلمين؟ هل رأيتم غزوا مثل هذا الغزو حصل في أي بلد آخر من بلاد العالم إلا بلاد المسلمين وإلا أهل الاستضعاف منهم؟ إن ذلك دليل قاطع وحجة قائمة على أن هؤلاء لا يريدون الخير ولا الإنسانية ولا المصلحة. ويكفيكم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى بين عداوتهم الأبدية المستمرة، وبين أنهم إذا كانوا يعادون الله ورسوله ويزعمون لله صاحبة وولدا لا يمكن أن يركن أحد إلى ولائهم ولا إلى نصرتهم وإلى خير يرجى منهم. فربهم الذي فطرهم وأنعم عليهم وخلقهم وفتح لهم أبواب هذه التكنولوجيا وهذه الدنيا يزعمون أنه أن له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك لا يمكن أن يركن إلى ما هم عليه عاقل فضلا عن أن يكون مؤمنا موحدا. فلذلك لا بد أن يكون أهل الإيمان على تحصين كامل من مثل هذه النزوات والهفوات التي يقع فيها ضعفة العقل والدين، ولا بد أن يكونوا لها بالمرصاد وأن ينكروا الباطل إذا سمعوه. فلن تزال هذه الأمة بخير ما دام فيها من ينكر المنكر ولا يخاف بالله لومة لائم. لا بد أن ندرك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وأن من سواه من الخلائق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إذا حصلت كارثة للمسلمين أو حصل تراجع لهذا الأمر في أي مكان من الأمكنة فما ذلك إلا ابتلاء وتمحيص من الله سبحانه وتعالى، وقد قام وحصل ذلك في حياة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد رأى قبل غزوة أحد أن بقرا يذبح وأن ثلما في سيفه حصل وأنه أدخل يده في درع حصينة، فسألوه بما أولت ذلك، فذكر أن البقر الذي يذبح نفر من أصحابه يقتلون، وأن الثلم الذي في سيفه رجل من آل بيته يقتل، وأن الدرع الحصينة التي أدخل فيها يده هي المدينة. فكان ذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابتلاءكم معاشر المؤمنين يقتضي أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تتذكروا علاقتكم به في كل وقت، وأن تعلموا أن هذه الدنيا فانية، وأن كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن الله سبحانه وتعالى يبتليكم بهذه المواقف وهذه الأمور امتحانا لعقائدكم وقناعاتكم. فكثير من الناس يرى انتفاشة الباطل وانتفاخته فيظن أن الأمر لا يزداد إلا شدة وأنه مستمر على ذلك، وينسى وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وعد الله هذه الأمة بالنصر والتمكين، ووعد المؤمنين الذين ينصرونه سبحانه وتعالى بذلك، فقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد ارتضى لكم منهجا مستقيما وصراطا سويا لا عوج فيه، هو الوسط بين كل النحل والملل، ليس فيه ميل ولا زيغ ولا انحراف، أقامه لرسوله صلى الله عليه وسلم فأنار لكم هذه المحجة وأقام عليكم الحجة، وهو الصراط الذي هو تمثيل للصراط الأخروي، فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. وبقدر استقامة الإنسان على هذا الصراط الدنيوي تكون استقامته على الصراط الأخروي. وهذا الصراط الدنيوي هو لاحب بين سورين، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب، فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فهي بنيات الطريق عن يمين هذا الصراط وعن شماله، والذين يدخلونها يظنون أن الأمر ميسور وأنها استراحة راكب، ولكن الواقع خلاف ذلك، فإن من دخل في تلك البنيات المظلمة لا يستطيع العودة إلى الصراط السوي. والصراط السوي محفوف بحفافين، أولهما الإفراط والمجاوزة للحد والمبالغة في أمر الدين، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فأوغلوا فيه برفق، وقال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وقال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والثاني هو التنازل والتساهل والميوعة والنقص من أمر الدين، وذلك ما يركن إليه أصحاب التفريط الذين يفرطون فيما اقتنعوا به وأنه الحق، وقد اقتنعتم جميعا أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه لا يقبل التجزئة ولا التقسيم. والذين جعلوا القرآن عضين رد الله عليهم في كتابه، فلذلك لا بد من أخذه كاملا 100%، لا بد من أخذه بأعاليه وأكارعه وأطرافه، لا بد أن يقر المسلم بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأن ينقاد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم انقيادا كاملا ليس فيه أي نقص ولا تردد. فإن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله هذه الأحكام المثبتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حدود الله التي رتبها على جنايات الناس، فجنايات الناس هي فساد في الأرض، ولا يمكن أن يردع عنه إلا حكم الخالق الذي خلقهم، وهو يعلم سرائرهم، وهو يعلم السر وأخفى، فلذلك رتب على هذه الأمراض والعيوب أدوية هي علاجها، ولا يمكن أن يجد لها البشر علاجا سوى ذلك. لا يمكن أن يجد البشر علاجا لمن يقتل الناس ظلما عدوانا إلا القتل. فإن الله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولا يمكن أن يجد الناس علاجا للزاني المحصن إلا الرجم، ولا يمكن أن يجدوا علاجا للزاني البكر إلا أن يجلد 100 كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نفذه هو وخلفاؤه الراشدون. ولا يمكن أن يجدوا لفشو السرقة وانتشار النهب وما ترونه من الاعتداء على الأموال، ليس لذلك علاج إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع يمين السارق، فقد قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولا يمكن أن يستحيي المسلم من شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن آمنا به جميعا وصدقنا به جميعا، فالذي يصدق بالصلاة ويسجد لله
لا بد أن يؤمن أيضا بهذه الأحكام الأخرى ويسعى لتطبيقها كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لا يمكن أن نرد على ربنا شيئا مما شرع لنا، ولا يمكن أن يكون لنا الخيار في تنفيذ أحكامه، فما شئنا منها طبقنا وما شئنا رددنا، فلا يمكن أن يكون ذلك أبدا. فقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكفل المصلحة، هو الذي يكفل الأمن والطمأنينة، وهو الذي يكفل انتشار الأرزاق ورخص الأسعار، وهو الذي يكفل علاج الأمراض. فمن أطاع الله لا بد أن يجد غب ذلك نفعا عاجلا في الدنيا، ولا بد أن يجد ثواب ذلك عند الله يوم القيامة. والذي يقبل على الله سبحانه وتعالى راضيا بأحكامه لا يمكن أن يجد فيها أي عنة ولا أي مشقة، بل إن أحكام الشرع هي الرفق كله، وهي الحلم كله، وهي العدل كله، وهي الإنصاف كله، لا مبدل لكلمات الله. كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين فهو الصلاح بعينه، ولا يمكن أن يبدلوا ولا أن يغيروا شيئا منه، فمن بدل وغير فقد خرج من هذه الملة عائدا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نكون صرحاء في المطالبة بتطبيق أحكام الله كلها على عباد الله كلهم بعدل وإنصاف دون جور ولا انتقائية. لا بد أن نعلم أن أحكام الشرع لا بد أن يستوي أمامها الناس جميعا، الناس فيها سواسية كأسنان المشط، لا بد أن تطبق عليهم أحكام الشرع، ولا بد أن تذل الرقاب لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمركم بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم، فإنها معروضة عليه، فأكثروا من الصلاة عليه، فمن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك أن تعلي كلمتك وأن تنصر رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعله لمن خلفهم آية، وأخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في انتظار فريضة من فرائضك يقبلون عليك بقلوبهم، اللهم املأ قلوبهم أجمعين من الإيمان، وأجسادهم من الصحة، وجوارحهم من الطاعة، وأيديهم من الخير، وأغنهم عمن أغنيته عنهم من خلقك. اللهم يسر أمورهم، واشرح صدورهم، واغفر ذنوبهم، واستر عيوبهم، واكشف كروبهم، وحقق مرادهم، وأصلح أولادهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.